فأخبرت هذه الأولاد ما رأت من أبي جهل فضرب حمزة فخرج يسعى ووقف أمام أبي جهل ثم ضربه وقال له تشتم ابن أبي وأنا على دينه ثم ضربه في القوس فشتم شدحا منكرا وسار رجال من المسلمين حي أبي جهل وسار من ناس حي حمزة فقال أبو جهل لا أبو الرحمن فإن تبت ابن أبيه سبلا فهذا القصة مشروعة وقصيرة لكن يحدث على إسناد قائم صحيح لا بأس أن يكون حصل شيء من ذلك لكن ما ذكرنا أننا نتعامل مع ثبوت القصص والأحاديث بلا شك فهي مشروعة وقصيرة لكن يحدث على إسناد قائم صحيح لا مانع أن نذكر أن المرأة في هذه القصة لكن لكن حمزة رضي الله تعالى عنه لم يكن إسلامه كما هو ظاهر القصة هذه لم يكن إسلامه عن حميد وهذا مهم حتى عندما نقول أنها ناشر حالها أو أنها مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنها إسلامه في موعدها في قصة السيرة نقول الظاهر بلغ الطريق من كلام حمزة رضي الله عنه أنه ما كان أسلم حميدة أن القصة المشهورة يعني تبدو تشهر بالأخير فا يعني أخذت أنا فوتك على هذا الأمر وهو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لكن الظاهر بل طريق من قول حمزة أنه كان مؤمنا للنبي صلى الله عليه وسلم عن قناها ولي وليس عن حمية حمية الجاهلية أو ليس عن حمية الجاهلية استبعده هذا الإعلام خاصة الجاهلية قال الله تعالى إنه وقد استبان لي منه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول الحق فما كانت ما كان دخول الإسلام منطلقا من عظمته التي استثيرت في هذا الضرب وإنما سببت ذلك المناعة الكاملة ويمكن أن يستفاد من قوله أتشتمه وأنا أقوال على دينه إيش من الاستفادة أتشتمه وأنا على دينه من قبل أنه كان مسلما من قبل أنه كان مسلما من قبل وأنه كان حتى على إسلام في مراعاة الظروف أو حفاظة على يعني اختيار الوقت المناسب لإسلامه وأنه كان يعني أضعف من أن يواجه قريشا ولا مانع من هذا أن الإسلام كان تقدم المصاف أنه كما جاء في هذه الرواية من قال أشتمه وأنا على ديني ما قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله كما هو حفظ كثير من الصحابة الذين أسلموا وأحمدوا إسلامهم أمام هذه الطائفة من قريش حينما قال وأنا على ديني فالظاهر هذه الرواية أنه كان مسلما وإلا ما قال إني أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا كان قد يكون أبدا في الله أبي جهل ومن معه لكن وأنا على دينه إعلان على أنه كان مسلما على كل حال القصة تأثيرها طريقة والمهم فيها أننا لا يقبل أن نعتقد لا يقبل أن نعتقد أو نظن أنه كان قد أسلم عن حميدة إنه الذي دفعه بذلك حميدة صحيح لكن هذه الحميدة دفعته لإيجاب ولضرب أن الإسلام لا يدفعه بهذه الحمية للإسلام وفرق بين الأمرين فهو الحمية فقط قالت لا أحد بس مستحيل ضربه لكن ليس بحمد ذلك أن الإسلام الذي يقول في الإسلام خاصة أن كثير من أقرباء الذين قصروا أنهم حمية لكنهم من أسلم فليس كل سنة أنهم حمية دفعت هذه الحمية إلى الإسلام أبو سهل وشاكرة كانوا جبناء أن يواجهوا حمزة رضي الله تعالى حمزة أسلم لكن موقف ابي جميل كما جاء في هذه القصه انه كان ضعيفا على الواجهه او جبانا على الواجهه حمزه رضي الله تعالى عنه فلذلك هذا الرجل الجبار في وهذين من قريش مع انه كان بين اهله وبين عشيرته وعشيرته فاعرف ان تتاذى بصورته لكنه كان اجبر واذل من ان يكون في وجه حمزه رضي الله تعالى عنه وهذا قد يكون له اسباب كما ذكر بعض ذلك يا بعض اهل التفسير السبب الاول ما يتمتع به حمزه رضي الله عنه من قوه ومن شده ومن عزه وخصوصه حتى كلمه حمزه في المناسبه معناها الشده معناها القوه حمزه الشيخ معناها القوه والشده فرضي الله عنه كان معروفا بذلك فابو جهل لا يمتع ان يواجه هذا الاسد ولا يمتع ان يواجه هذا الرجل الشجاع الشريف فلذلك عندما هذا السبب الاول ممكن ان يكون لماذا جوز او جهل عن ان يواجه حمزه رضي الله عنه بعد ان هذا السبب اسلامه بخلاف ما كان يفعله مع باقية المسلمين الذين كانوا وعطاءً. السبب الأول ما كان في مكة فيه حمزة رضي الله عنه ذكور وشتيمة ومعتزة من آدم. والفئة الثانية أو السبب الثاني أن أبو جهل أن أبا جهل مثل غيره من المشركين يدعون إلى البقاء ولا يتحمل إلى الموت، فهم أجرى من أن يواجهوا المشركين في معارك ومن أجرى من أن يواجهوا الموت، كيف أنهم كيف يقدمونه لأنفسهم أو يعتقدون بآخرة من يؤمنون بها حتى يكون في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان حريصا على أن يسمع على بيت الحياة موجه الحمد رضي الله عنه، كان أنه قد يموت. لذلك ما كان الواجه حمزة السبب الثاني لأنه كان متعلقا بالدنيا، وعلى العكس من حمزة وذلك المسلمين كانوا متعلقين على الموت لأنهم متعلقين على الموت، كان حرصهم على الموت حرصهم على لقاء الله سبحانه وتعالى والفضل من يأتيه من الله على الآخرة. أما السبب الثالث الذي جعل أبا جهل وغيره يجبنون عن أن يواجه حمزة رضي الله عنه أنه ما كان مستعداً أن يواجه بني هاشم، وهذه المواجهة قد يغلب في صدق حمزة رضي الله عنه الناس يبدون حمية لحمزة رضي الله عنه فيصرف هذه الطائفة من الناس المشركين، وهذا يدل على أنه كان خليلاً في هذا اللبن وعدم المواجهة مع حمزة رضي الله عنه لأنه يعلم أنه معركة خطان، وذلك هو أنه واجه هذا عمار حمزة رضي الله عنه تلك الفترة فقد ينحاز مع حمزة رضي الله عنه من أقربائه ومن جماعته من المشركين ما يختاره أبو جهل في معركته ضد المسلمين. إذا الخلاصة أن حب أبي جهل للحياة وأن جبنه وأن ما كان يراه من أنه لا يفرق للمواجهة مع بني هاشم وما كان مكة به حمزة رضي الله عنه قوة، كل ذلك جعله جلالة أن يواجه حمزة رضي الله تعالى عنه. هذه الحالة الثانية كان حمزة رضي الله عنه في عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا لاحظتم كما لاحظتم في الدروس السابقة أنه كان المشركون يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون أصحابه، لكن نقطة تحول في هذه السيرة المكية عندما أسلم عمر وأسلم حمزة تحول هذا الأذى من أذى بدني ونفس من أذى بدني إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة المفاوضات مع المسلم. انتقلت القضية من قضية أذى لماذا؟ لأنهم أصبحوا قوة وأصبحوا عندهم نماذج رائعة من الجنيان الأحزاب كعمر وحمزة رضي الله تعالى عنه، فذلك بعد أن حمزة بعد أن عمر الخطاب رضي الله عنه تراجع قريش وغيرت موقفها ودخلت المفاوضات معه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك بعثوا رجلا ليقاوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو غزبان ابن ربيعة وكان سيدا، فقال يوما وهو في نار قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يسبح وحده قال يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا مع أنه نحن البعض فنعطيه بينك أيها الشاهد ويفك عنا. وهذا الكلام عندما نقل أنه قال حين أسلم حمزة. إذا يا أخوان كان حمزة رقم مهمة كبيرة أنه شف الأذى عن المسلمين وهذه العزة هذه يسمح أحد راح العزة لأنه فرض عند الجرحى وأصبح يوقف القدر والأذى عليه، وهذا أيضا من الأسباب التي نزل إليه وأسلم عمر الحمزة رضي الله عنه. فلما رأى المسلمون أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يموتون وأنهم قد أسلم نبيات منهم فيها شجاعة وقوة وشكيمة ورأوا الآخرين يكتبون بدأوا في المفاوضات، فقالوا قريش قال لقريش رفقة بن ربيعة قالوا بلى يا أبي قم إليه فكتم، فقام إليه رفقة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن إنك تملأ حيث علم في العشيرة صلبة العشيرة وثنيان النذر وإنك قد أتيت قومك بالأمر العظيم فرقت به جماعه وسكت به أحلامه وأنك خاتمه وعدت به آلهته ودينه وكفرت به من مضى من آل أبائه، هذه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فرقت به جماعته من الناس وأنت صامت لإخوان فرق بين الحق والباطل وسكت به أحلامه لأنهم يأكلون أصنامه وهي لا تسعر الدكتور لا تقول الأصنام أن يكتبهم من يأكلونها وحفت به آلهتهم ودينهم وكفرت ولو كفرت به من مضى أبدا فاسمع مني أعرض عليك أمورا تمر فيها لعلك تسأل منها وعرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أبي الوليد أسمع، قال ابن ان كنت انما تريد اذا جئت بهم هذا الامر مالا جمعنا لك في اموالنا كي تكون قرنا مالا وان كنت تريد به شرفا سولناك علينا حتى لا نقطع امدنا وان كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وان كان هذا الذي ياتيك رجلا تراه لا تستطيع وجهه عن نفسك طلبنا لك الطلبان على الناس يعني ما يمشنه الصلاة وبذلنا فيه أموالا حتى نغير كلمة فإنه ربما غلب التابع على وجه حتى يزاوله هذه الروح وليش مقاومة طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم يعلمون أن النفس البشرية متعلقة بالمال متعلقة بالسلطة وهذا هو الذي يريد الإنسان الذي يريد الإنسان حب للسلطة وحب للمال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن مال هذا الآن جائعة أرسل في غنم يأكل لهم من إيش؟ حفظ الإنسان على إيش؟ على المال وإيش؟ والجهل وعلى إيش الحديث؟ حفظه على إيش؟ على المال وإيش؟ والشرف فهذا الشرف والمال يعني مما يجري حكمه الناس بعضهم بعضهم به ومما تراق فيه الناس ومما يفرق فيه بين الأسر الواحدة ومما يفرق فيه بين الشعب بعضهم عن بعض ومما يعني يصبح مما يكون فيه الكيد والمكر والأذى كل شيء تشكل تختصر الناس ما فيها الآن الأرض كلها ما فيها من أذى ومقدم ومن شيء تجد أنه حرص الناس على الملك أو السلطة وحكم المال هذه أكثر ما يقع عند الناس من مشاكل واستعمار وقتل وسد الدماء هو هذا هو ولكن قال الناس ما للمال مشكلة في نفسي أبدا لهم وهو هذا الحديث تشكيل تشكيل دليل أنا بيه فرد ما شبهها مثلا في مثلا بكلمة أو شبهها مثلا بنمر مثلا يقول إنما قال بإذنان وكلاب في غنم وفيه لا يقول إنما يفرد من يعرف أحوال الزيت عندما تذكر الزيت على خطين غنم لا يقول إنما يجرح هذا ويجرح هذا ويجرح هذا ويحاول أن يؤذي وأن يخلق ويفسد كل طريق حتى لو ما أكل واحدة أو أكل شيئا منها فكيف إذا كان ذكرين فكيف إذا كان ذكرين جائعين فلهذا من أجل الأفضل ما جعلان الجائعات والسبع الجنان بأكثر لهما من حرص الإنسان على المال على الشرف حرص الإنسان على المال على الشرف مما يهلك الإنسان ويهلك الأسرة الواحدة ويترك القوة ويولد أما واحدة وزاد واحد ولو وجدت الانقلابات ولو وجدت التوراة والصيانات ولو وجدت المطر والكيل والحوض كلها ما لها على أن الإنسان يجب أن يتصرف أو يريد الإنسان أن يأخذ هذا المال فلذلك انعرفوا هذه النفس البشرية وهم يعيشونها أصلهم هم يعيشون هذا الأمر لكن فضلوا بعد الإسلام يعني مثل هذه الجهة التي يعيشونها فقال تريد مالا جمعنا لك أموالا ليس تريد لكي تكون مشاركا لنا في المال تصبح على في اغنى منك لا ما استفاد العلم قالوا كي تكون اكثرنا مالا هذا مهم لان احنا ما نريد ان نعطي لمال ان يكون غنيا كالاغنياء او هناك اغنياء هذا ليس مجرد الشيء انما قالوا كي تكون اكثرنا مالا وان كنت تريد شرف فيه شرفا سودناك عليه ما جعلناك كيدا هو شيء صلى الله عليه وسلم لكن سودناك عليه حتى نرفع امرا دونك احنا تكون مرجع لنا وإن كنت تريد به ملكا أدلناك عليه هذا أيضا يعني اسم حالك وليس فقط شرف إنما شرف معمول وإن كان هذا الذي يأتيك ريا يعني شرف فلما لك أمرنا حتى نبرئك من هذا الأمر هذا هو الذي يدل على أنهم قد أوذوا غليظا شديدا في دين الله سبحانه وتعالى وأن الإمام قد آذاهم جدا حتى إنهم أرادوا أن يمضوا أنفسهم ويجعلوه أغلاهم وأرادوا أن يجعلوا أنفسهم في درجة سفلى وهو سيدهم صلى الله عليه وسلم وهو مليء إلى الآن ما المصيبة التي أصابتهم هؤلاء الأصيب المصيبة العظيمة حتى إنهم بدلوا هذا الأمر المعروف على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا فرغ عتبة رضي الله صلى الله عليه وسلم يسأل منه قال أقد فرغت يا أبا الوليد قال نعم قال أدنى مني لو رجع لك أن أسلم فقال أبا قال بسم الله الرحمن الرحيم حامد تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أئمة من مدعونا إليه إلى آخر الآيات قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائحة ضد صائحة عاد وثمود فلما فتحها منه الرسل أنقض لها وألقى بيديه خلف ظهره معتبا عليه عليهما ثم انتهى من السجدة فسجد ثم قال قد سمعت يا أبو الوليد ما سمعت عن زوجك فقال الرسل إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاء أبو الوليد بغير الوجه لذهبه كان سعد هذا الشيء وشرائك مع عمر بن عيسى صلى الله عليه وسلم ووفاه وخاف وخلفه فلما رجع قالوا نحن بالله قد جاء الوليد بغير الوجه لذهبه فلما جاء جلس اليه قالوا ما وراءك يا الوليد فقال ورائي ان سمعت قولي والله ما سمعت منك القران والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهان يا معشر قريش اطيعوني واجعلوها بي خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فقدروه فوالله ليكونن لقومي اذا سمعت منه نبأ عظيم فان صدقوا العرب فقط كذبوه بغيره وان يظهر العرب فملكه منه وعزه منه وكنتم أحد الناس فيه فقالوا سحرنا والله يا رسول الله قال هذا رأي فيه فصحه ما بدا له وفي رواية أخرى أن قاموا بعورا وضع يده على مسند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرشدك الله بالرحمة أن تسكت وذلك مخافة أن يقع النبي قال فقد أنذرتكم صائغة مثل ما أفعل لهم فظن أن من أجل الصائغة فقام وضع يده على مسند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرشدك الله بالرحمة وذلك فقام من الحمدين وقام الى القوم فقال المقام وهذه القصه رواها البيهقي وابو نعيم وغيرهم الله حسنا شيئا ثانيكم الله استثناء هذه الايات يقول نقف معها ضبطا مهمه وفيها فوائد ان شاء الله نتعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب ذكر الايات والتفصيل هنا بمعنى ضد الاجمال والقران كتاب الله سبحانه وتعالى انه مفصل وانه كتاب فيه تفصيل وبين ان الله قد فصله على علم وان من فصله هو حكيم خبير وان فصله ليهدي الناس ويرحمهم وان تفصيله شامل لكل شيء ولا شك انه منزل من الله وان كان قال فصلت اياته والمفصل هو الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم وهدى ورحمه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون فهنا ذكر أن التفصيل كان بعلم وكان رحمة للناس وقال كتاب الحكم والآيات ثم فصلت اللدن حكيم خبير إذا أخبر الله تعالى أن الذي فصل فصل بحكمة وخبرة وبعلم وأن هذا كان هدى للناس وقال الله سبحانه وتعالى وما كان هذا ما يشرى من دون الله ولكن التفصيل الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين إذا المفصل هو الله والتفصيل كان بعلم وكان هدى وكان رحمه للاخرين للمؤمنين لقوم يؤمنون وانه كان حكيما خبيرا وهذا كله يدل على ان الله سبحانه وتعالى بين هذا القران تحت تبيين وانه فصل بما لا يدع مجالا لاحد ان يقول ليس في القران مجال هدايه وليس في القران من مجال بيان ولا تفصيل انما كله فصل من رب العالمين قال قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض عنهم فهم لا يسمعون وهنا فائدة أن الله سبحانه وتعالى هنا قال قال بقوم يعلمون بقوم يعلمون يعني فصلة الآيات هنا لهؤلاء القوم ماذا خلق الله سبحانه وتعالى ماذا خلق الله سبحانه وتعالى هؤلاء بالذكر فقال لقوم يعلمون لأن الذي عنده العلم هو الذي يستطيع أن يفهم التفصيل رجل من الجهل لا يمكنه أن يستفيد الجهل في الآيات مهيمنة ثم يجعل منها شهرة لرجل الحكم أما التفصيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فإنه خصه بذلك لأنهم هم المنتبهون بتفصيل ولا تنسوا أن ينتبهوا لهذا الكلام فإن الله سبحانه وتعالى قال قال لقوم يعلمون لماذا كان التفصيل نافعا لهؤلاء القوم؟ لأنه كان عنده علم ولم يعلم ولم ينتبه بهذا التفصيل أما الذي ليس عنده علم فهو يأتي بالمجادلة والمجادلة ربع المرات كان يقول عليه في الجدالة ما قد سألت عليه أنه يعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان مصر كما ذكر الكفار عندما أنزل الله سبحانه وتعالى إن أنكم تعبدون من دون الله حطموا جهنم. ما أنزل الله تعالى إلا إلا قال واحد منهم يعني يقول ابنه انه يعني ابو فهمي قال انا ارجع لكم عن النبي صلى الله عليه وسلم روحوا قولوا له انه كيف يتقوى عبد الله بالله حقه بجهنم نحن نفس الملائكه وليقول يعبدون من لا ونقول عبد الله بن مريم هل هؤلاء في النار؟ قال والله فك قولي راح عن النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ان الذي فرقت له ان الذي فرقت منا له من الفرقه اولئك عنها مبعثون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى انهم ما يجدونك ما غرضوا لك الا هدى الا دلالك وان هذا الجبال غاصب انهم يعلمون يعلمون ان الله تعالى قاتل نفسهم وما تعبدون ما قال لكم وما تعبدون رب العالمين يعلم ان هؤلاء يعلمون لكنه رد عليهم وان حجيره وان عيسى بن مريم وملائكه عنه مبعدون وبين الله تعالى ان هؤلاء انما حول ذلك المجادله بالباطل أن الله تعالى ذكرت وأنه وما تعبدون من دون الله حصل الكافر يعني فرش بجهنم في قراءة حضر جهنم في قراءة حضر جهنم يعلمونهم أنه ما تعبدون لكنهم قتلوا جاءوا للمجادلة فقط. إذا الذي يعلم والذي يستفيد من هذا التفصيل لأقرأ على مقام الرسول قال ما خلق الله ذلك إلا بحق يفصل الآيات لقوم يعلم وقال في العام قد فصلنا الآيات لقوم يعلم وأكثر الله سبحانه وتعالى أحيانا وهذه ايضا فائده تقول ابن الشقيق رحمه الله يبين الله سبحانه وتعالى احيانا ان هناك نداء بدا يقول القران بالتقصير لكل الناس لكن استثناء الذي اعلم منه لتخصيص الامور الذي تكون دون غيره احيانا ياتي النبي مثلا انظر النبي ماذا قال الله سبحانه وتعالى في النبي قال انما كنت الذين يخشون ربهم بالغيب وارقام الصلاه مع ان النبي الله تعالى قال ان الرسل كلهم بشير منذرين لكل الناس لكن من الذي ولي انت تدري بالتفصيل فاني اعلم هنا ذكر الله تعالى انه يستجيب للنذاره هم طائفه معينه من الناس فقط انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وقال تعالى انما تنذر من اتبع الفكر وخشي ربهم بالغيب قال انما انت منذر من يخشى قال تعالى وانت فيه الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم وانت فيه الذين يخافون مع ان اقصد الله عام شامل للمسؤول بغيره كما قال تعالى تبارك الذي نزل على الفضلان على عدد من العالمين غيره لكن النداوه ليس لكل الناس مستفاده من كل الناس ان هي كل الناس مقاربه بها لكن ليس كل الناس منها وما يلزم الا من خشي ربه الا من علم ان الله تعالى جانب الناس هكذا خص المسؤولين بالانذار لانهم هم المستفيدون اما الذي لا يلتفت بالانذار هذا كما قال تعالى سواء عليهم ما انذرتهم ام لم تنذرهم عيش هذا الذي ينتفع هو الذي يستفيد واما الذي لا ينتفع فقال تعالى هو الله عليه وسلم فلم لا يظلمون واخطا هنا تعالى سبحانه وتعالى قال فاعرض اكثرهم اعرض اكثرهم وهذا كما قال تعالى قد حق القول على اكثرهم فهم لا يظلمون وقال تعالى اكثر من الارض يضلك عن سبيل الله وهنا فائده ايضا مهمه ان الله تعالى قال وقالوا قلوبنا في أكنة هنا لا بد أن نفهم فيها هؤلاء الكفار لأن مسألة متعلقة بالعقيدة متعلقة بالقرآن المكي وبأمر مهم جدا في القدرية والجبرية والخلق العلمية ماذا قال هؤلاء الكفار؟ قالوا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقت ومن بيننا وبين الحجة كيف الآن في دينا ونؤمن بالقرآن ونحن قلوبنا في أكنة تذكر عليها لغة في إلعاء عليها لغة وشغل وإلى ذلك هو ثقل مدى ومن بين وبين حجاب فجعل هؤلاء هذه الموانع لهم من البداية وانظر إلى هذه الحدود الثانية الفاسدة من هؤلاء الذين قالوا هذا القول وقالوا إن عندنا يعني أقل قلوب عليها أغطية والآثار فيها وفوا بين وبين الحجاب كيف نظن نحن ذلك لأننا وسائل الهداية وسائل الانتفاع لكن الله سبحانه وتعالى هل ذكر ذلك مضر الله على قولهم؟ لا انما ذكر الله تعالى لهم ذلك في معرض ذنبهم لماذا ذكر الله تعالى معرض ذنبهم؟ وارجو الاستدلال لاقوال اهل الاجر مهمه جدا وهي حقيقه ان يفهم هذا الاجتهاد يفهم عقيده السلف بجانب معين مهم ويفهم هذه القرانيه المكيه وهي مهمه جدا حتى يفرق بالسلف في الرسل الله سبحانه وتعالى صرح في هذا القران انه هو الذي جعل على قلوب الناس وانه هو الذي ختم على فنهم وافعالهم وأنه هو الذي فعل هذا بينه وبين حكم الحجاب. مش منهم هم قالوا وقالوا في قلوبنا في مكان نقول احنا يعني احنا قلوبنا مسكرة كيف نسمع؟ وأذاننا في صدر كيف بدنا نسجد؟ وبينه وبين الحجاب هل هو هم قالوا مو بهذا؟ هل هم الذي اخترعوا هذه الوسائل؟ لا، إنما جعله الله عليه وذلك يجدر أكثر. لما أنتم غير المؤمنين فيه؟ فانظر إلى الله على ماذا يقول في القرآن الكريم، قال وإذا قال الله جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. ثلاث أشياء ذكر الله على أن هي منهم، ذكر الله المؤمنين أنه منهم ذكر هذا مش منهم. فهذا يا إخوان قال الله سبحانه وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة وأن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. هذه نفس الثلاث ذكرها من أنها مانعة لهم من إجابة. وقال تعالى في آية أخرى من العام هذه الإسراء في آية أخرى قال منهم أن يستمعوا إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وأن يروا كل ثلاثة إلا يؤمنون. مش مثلا نفرد عدم وجود وعدم تصريف الآيات مفصلة لما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة لنا أن يكون لنا اهتمام يا إخواننا بما استدل به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الآيات لماذا مفصلة عن الآن؟ لأن مثلا خاطب بها قرشية، خاطب بها عربية، وهي في مكة، وهي كانت سبيل بداية هذا الإسلام أو مثلا جعله إلى المسلم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها من حجر والقوارب العظيمة على هذا على قصة الكفار. لذلك لا بد أن نفهم الإسلام أحدا الذي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى وإنهم يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكدا أن يفقهوا في أذانهم وقرا ويجروا إلا من غير تفكير. وقال تعالى في الكهف إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا وإن تبعوا من هنا فلن يسبوا إلا أبدا. إذا هذا هو الذي قالوه هو قالوه ظن منهم انه هو الذي اخترع الوسائل لا هي من الله سبحانه وتعالى. لكن هنا ياتي سؤال اخر ايضا نقول علاقه بالحقيقه كيف من المولى نقول هذا المعنى الذنب على قول الليل هو في نفس هو في نفس الامر حق وكيف يعاقبهم الله سبحانه وتعالى ويحاسب يوم القيامه وهو الذي جعل هذه الاشياء على قلوبهم وجعلها ثمانيه في ذلك. من يذكر من الجواب في جزء من الخطر او جزء من جمله كيف يذمون يذمون على قول شيء وهو حق نفس الامر والاشكال الاقوى من هذا انه كيف يعاقبهم الله تعالى يوم القيامه وعلى اشياء هو الذي جعلها سبحانه وتعالى كما قلنا فكيف يعاقبهم على اشياء وهو الذي قال انا الذي وضعت هذه الاشياء على قلوب المسلمين والصالحين. ايوه نعم ان هذه الاشياء يا اخوان الاختصار انها عقوبه لهم هي مش ابتداء علينا لو انها عليك ابتداء لكان غير الفتره لكان الله تعالى جعلهم صراحه ثلاثه. يعني مثلا لو الانسان اول ما يعني اول ما خلق ووجد على هذا اليوم كان اصم لا يسمع ولا يتكلم ولا يعرف شيئا فليس له هذا فكره الله سبحانه وتعالى فلو له حجه عند الله سبحانه وتعالى. لو انسان مجنون اليس له حجه عند الله سبحانه وتعالى؟ إذا هؤلاء لو أن هذا الأمر كان الآن عندهم وحقيقة عندهم في حواسهم لكان لهم عند الله سبحانه وتعالى حجة مليانة ويسألون الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء كانوا يعلمون ويسمعون ويعقلون ولهم آذان ولهم أعين يسمعون بها ولهم قلوب يسمعون بها لكنهم لأنهم كفروا عاقبهم الله سبحانه وتعالى وجعل هذه العقوبة عليهم أو لهم ولم يتأثر عليهم سبحانه وتعالى وإلا كانوا معذورين يوم القيامة. وهذا الأمر يا إخواننا مهم جدا أن يعلمه الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر عنه يوم القيامة أيش قال يوم القيامة؟ وقالوا لو كنا نزلهم أو نعقلهم ما كنا كفرنا. يعني نحن الذين فقدنا سمعنا وعقلنا وهذه الحوادث عملها صحيح. ليس معنى وقالوا لو كنا نسمع نحكم جميل لا تزلون يوم القيامة ويعتبر. وقالوا لو كنا نسمع حق السمع أو نعقل حق العقل ما كنا في أصحاب السبيل. إذن ما الذي جعلهم يكتب الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم على قلوبهم غشاوة؟ كفر. الله سبحانه وتعالى قال وقالوا قلوبنا غلف هذا كتبهم يوم القيامة فتشبه اليهود والمسلمون. اليهود هنا قالوا وقالوا المسلمون قلت ماذا ارتفع عليهم؟ بل طبع الله عليها الباء والسلبيه. قالوا قلوبنا قلت هذا اليهود. ماذا قال المسلمون؟ قلوبنا في لكنه نفس الشيء الغلاء والانتقاء كله اكلناه وكله غلاء. فاليهود قالوا قلوبنا قلت والمشركون قالوا قلوبنا في لكنه وكلاهما انتقال الكاتب. رد الله سبحانه على اليهود فقال بل قضى الله علينا بكفرهم والباء لنا سببيه. هذه المقاطعه الاخرى قال ذلك لانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فضلا. اذا هذا ما كان عليه الا انما كان لهم عقوبه او عليهم عقوبه. ولذلك كل انسان من هؤلاء ما استخدم عقله ولا شكر هذه النعمه فان الله سبحانه وتعالى طبع على قلبه وجعل هذه العقوبه. وقال عليه في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى قال لما جاءوا عذاب الله. إذا زيد القلب ما كان في جانب منه جانبات إنما كان عقوبة لهم. وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما نؤمن به لأنهم نؤمن به أول مرة. وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى يومهم. إذا الكفار قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أكلة وفي أذاننا وقت ومن بين الأجل هذا نفس الشيء تدعي تكون الفراغ يا الله يعني أول شيء أول شيء صلي متجاوز نتكلم عليه زي بعيد عليه هذا أحمق هذا مغفل لأن أنا أقول بعيد أسمع كذا وأنا أسمع بعيد يعني تسمع القرآن والسنة والتعليم وين المعنى اللي بعيد هل كل سبيل الله يوم ما مش نفس القرآن هل كل الله عليك وهل جل ما هو هؤلاء هذا الأقل جاءهم الله سبحانه على الآيات بينات فجاءوا إلى الآيات والقوارب والصوارف ما كانوا قالوا قلوبنا في لكنة اللي خلاه يكفى ولا يكفى في المعنى كيف مثل الإنسان اللي يعني يقول عن نفسه مثلا يقول أنا مذكور مثلا يقول مثلا ليش ما يا والله أنا مشكور مش خلاه لكنة مذكور ما شاء الله تخاطر معنا لما تصرح حالك وتصرح وتصير مهيبة على الدنيا وتصير تتخوف معناها أنا مخيفة لأن الواحد اللي يقول لك أنا مشهور أنا مشهور جدا بس يا الله مشهور مش عارف يعني أي حاجة الكلام صحيح وذلك الإنسان لا يؤاخذ في سحر ذلك لأنه مشهور بل لأنه مشهور فالذي يغيب عقله هذا الذي لا يؤاخذ أما الإنسان صاحب زي كذا يقول أنا مشهور مش عارف يعني مش عارف مشهور أي حاجة كيف شايف أنت فوق مثلك مثلك الرابع كيف مش عارف هذا مش عارف هذا الإنسان يجيب عن الوحيد يضيع يتشرد هذا الإنسان لو حكم عليه أنه فعل ممكن الإنسان لا يؤخذ عليه لكن الإنسان يسلك وتسمع الحجة وتعرف أنها حقيقة ثم تقول الله تعالى أنها هذا لا يعلم الله كاذبا فالله جعل لهم قلوبا يفهمون بها وجعل لهم آذانا يسمعون بها لكنه سبب لهم سبحانه وتعالى لكنه الفقر والحجاب لسبب أنهم فاتوا للكفر وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كما قلنا وضح الله في يوم قال بل طبع الله عليها بكفر. وقال تعالى عنهم قالوا من بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب وقلنا هذه الاخرى في سوره الاسراء واذا قال القران جعلنا بينك وبين الاكرم حجابا تستكبر هذه الايه لها وجهان التفسير. الوجه الاول المعنى اذا قرات القران جعلنا بينك وبين سبيل هذا الاكرم حجابا تحجها وتصر على حالا ساترا يمنعهم من تفهم القران وادراكه لئلا يسخروا ويمتنعوا به وهذا كما قلنا عقول مش رب العالمين سكر عليهم قلوبهم اذانهم ثم عاقبهم هذا لا يقوله واحنا نسمع هذا لا يقوله الا الله اما المسلمون يعلمون ان الله سبحانه اعطاهم الالاف الى القران والسنه لكنهم رادوا للتهديد والكفر والادله فكيف لا يعقلهم الله عاقبهم الله بان هذه على حوادث واعوان. ولذلك هذا الوجه الاول ان الله عز وجل جعل بينه وبين الحاجز حجاب الصور اي تاجرا تصبح تاجرا. الوجه الثاني ان المراد بحجاب الصور ان الله يستر القران عن اعين الكفار فلا يعني هذا نهج الدنيا مثل ما ذكرنا في دروس السابقه عن الصور ان امراه ابي لهب عندكم جميل عندما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وتولد وتقول لما نبينا ودينا وخلينا فأقرب وعطينا وعطينا جالس. وابو بكر رضي الله عنه جنبي فقال ابو بكر رضي الله عنه لقد اخرجاني وانا اخاف ان تراه. قال انها لم تراه. وقرا قرانا احتقر به كما قال تعالى اذا قرات القران جعلنا بيننا وبين الاخره كعبد الله بن صور. فجاء الحج اقام على بيت القدير رضي الله عنه فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابو بكر بلغني ان صاحبك هجاني. فقال ابو بكر لا ورب هذا الشيء ما هذا. فانصرف لتقول قد علمت قريش اني جد سيدها وذكرت له سبحانه انه صحيح وحتى ان له شواهد كثيره. القدس رحمه الله تعالى عندما ساق هذا عليه معنى شيء لاحظوا على الاول الحجاب الناجح مش حجاب معه حجاب معنى وان الله تعالى عاقبه حبوب العلم انه جعل بينه وبين فهم القران حجابا مستورا اي ثالثا. المعنى الثاني ان القران من قراه اعمى الله بصر الحقيقي النادي للكفار عنه او للظلام او وهذا بقدر الله لكن نترك الاسباب. ابو عبد الله رضي الله عنه في تفسيره بعد ان ساق على الولاد قال اتفق لي ببلاد الاندلس بشكل معين من اعماق رضي الله مثل هذا. قال وذلك لاني هربت امام العدو والحمد لله احد عنه فلم اجد ان خرج في طلب الجالسان وانا في قضاء لقرب. قال ليس يسرني عنهما شيء يعني الله عندهما بيت وانا اقرا اول سوره ياسين وغير ذلك من القران. ونبكي على ان اول سوره ياسين ايش يعني متى يدري ذلك؟ متى يدري ذلك؟ اقرا ما تشاء من القران. القران كله حجاب كافر اذا شاء الله جعله سبيلا المسلمين. اما تفسير سوره ياسين فذاك هنا قال تكون القران في الجليل وهنا قال انا اقرا اول سوره ياسين وغير ذلك من القران. فعبر عليه ثم رجع عن الحي فجاء ولم يرد. قال واحدهما يقول للاخر هذا زيبلة يعني شيطان هذا زيبلة يعني شيطان. قال واعمى الله عز وجل ابصاره فلم يرني. وهذا واضح على ان التفسير الثاني ايضا تفسير محتبر ولا دعوه ايضا ان شاء الله في القران من قال به انتقم على ايه الكفار او المسلمين وايضا القران جعل الله حجه السنه عن هؤلاء الذين كفروا الى السنه فحجب الله قلوبهم عن فهمه. ومن العلماء من قال ان الحجاب القران هنا مستور عن اعين الناس فلا يرونه او مستور فيه القران خالص فلا يراه غيره. الحجاب مستور عن اعين الناس فلا يرونه او مستور فيه القران فلا يراه غيره. ايضا في هذه المشكله فيها ايضا من الفوائد ان الله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى اليه. انتبهوا معي الآن إلى إشكالين مهمتين في هذه الآية. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. لو واحد سأل سؤال أيهما خلق أولا السماء أم الأرض؟ أيهما خلق أولا السماء أم الأرض؟ هل كيف تعتقدون؟ السماء الأرض في حد يقول السماء الأرض نعم السماء اثنين سماء أربعة من زين سماء في غير سماء من الأرض فكي أنا مرحبا بها بس في بلاد أربعة سماء ولا طيب هذه الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء كيف هو الأرض؟ الأرض مخلوقة لأن ثم تفيد الترتيب والاتصال. آية حامين فصلت التي ذكرناها السبب يعني قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين الى ان قال ثم استوى الى السماء وهي دخان. تدل على ان ايهما خلق الارض خلق الارض في يومين ثم استوى الى السماء الى الارض خلق الارض. طيب هذه النافعات تدل على ان لحم الارض كان بعد خلق السماء انتم خلقا هل السماء لنا رفع ذلك الى قال والارض بعد ذلك لها بعد السماء صح ولا لا؟ طيب كيف الوجه او الشرعيه الله ظاهر الايتين الحمام الاول ان الارض قبل السماء والايه الثانيه ثم الارض تدل على ان الارض جاءت بعد خلق السماء.
خلق الارض ثم السماء ثم دخل
يعني يومين
ثم الارض
ثم السماء
ثم دخل الارض
ثم دخل الارض يوم هذا تفسير ابن عباس رحمه الله تعالى. سئل عن الجبهه من حيث السجده بعيد الناجحات فاجاب بان الله تعالى خلق الارض اولا ثم قبل السماء غير مشهوره ثم استوى الى السماء فسواهن سبعا في يومين ثم دحى الارض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والانهار الى الان. طبعا الايات معروفه كنا نقول الذي خلق الارض في يومين اي من كم الايات خلق الارض في يومين وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها اقواتها سواء في اربع ايام في اربع ايام سواء السائلين ثم استوى الى السماء والدخان في يومين فركب الارض في يومين بعدين قال أربعة أيام سواء للسائلين ثم قالوا إن كبر ثمانية فهل خلق الله الأرض سواء ثمانية؟ الله لا يعلم ثمانية خلق الأرض في يومين ثم أربعة أيام قال سواء للسائلين اللي هو الكماء ثم جعل الأرض وقدر في أقواتها في يومين هاي ثمان أيام. وإيش الوقت كيف وصلت بين ثمان أيام هذه وما في القرآن
يعني السماء
الأربعة يعني ذكر الكين ثم ذكر الأربعة السماء والأرض
هذا لا شكل هذا لا ريب كده أن أربعة أيام تشمل يومين اللي في الأرض فالله سبحانه خلق الأرض وقال أيام بدون أيام وهذا يقين لا خلاف فيه إنما الفهم الذي يحفظ بعض الناس من قول على في أربعة أيام ليس هذا قرار أن أربعة أيام غير يومين الأرض إنما هي أربعة أيام تتم الأربعة أيام فيكون يومين ويومين. وهذا الحديث مثلا اصاب للشيخ الجماعه فكانما قام نصف الليل اصاب للجماعه فكانما قام الليل كله ايش معنى هذا الحديث؟ انه نصف العشاء ونصف الفجر فكانما قام الليل كله للفجر ليس معناه ان الليل فجر لحاله ذلك قيام ليله انما قلت فيها العشاء نصف الليل والفجر نصف الليل لكن جمعه نصف العشاء مع الفجر اصاب يوم الثانيه وهكذا يومين الزمان مجموع من الارض بلا ادنى خلاف بين اهل العلم هذا هو جدا لكن هذا يعني هذا المثال الثاني ان اليوم اول رابع من الارض قبل ذلك لكن كيف التفسير مع جمله هذا خلق الله الارض اولا في يومين وخلق السماء في يومين ثم قدر فيها امواجها وبارك فيها في الارض في يومين اخرى وهنا تقرا قوله تعالى فقط استغناها رفع الحكي سواها اخرج لها الدخان والارض بعد ذلك دحاها لان هي مخلوقه لكن الدحو وهو تفسيرها اخرج لها مرعاها هذا هو تفسير القران الكريم ان يومين الارض ويومين السماء ثم اخراج الناس وتفسير الاقوال كماها في يومين اخرى فصارت هذه في ثلاثة علماء هي يوم من أيام الدنيا أو أيام الله سبحانه وتعالى الله أعلم من أيام الأحلام ليس من أيام الله لأن هذا كل حكم كل كتاب الإنسان يوم أيام الله ما يتبع كل كتاب الكريم لأنه مرتبة كل أيام أيامنا حتى تكون أعظم في ما يقول. طيب الآن في إشكالها هذا الانتباه الشيء الأول لك من أربع أيام مع يومين في إشكالها قلنا أن الله تعالى خلق الأرض في يومين ثم خلق السماء في يومين ثم أخرج المرعى والهدف في يومين لكن في آية أخرى في سورة البقرة قال جعله الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء نقول الآن ما في إشكال في هذه الآية حتى ما حصل هذه الإشكال لكن يعني كما ذكرنا يومين في الأرض يومين خلق الأرض يومين خلق السماء ثم مرة تفسير الدحو وقال الله صنع فيه ما تقف كتير كل هذا الإشكال. لكن الإشكال الأفضل منه أن الله سبحانه وتعالى قال البقرة والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. كيف أكثر التوضيح؟ لا قال ثم استوى إلى السماء صورهن سبع سماوات. الكلام عن الخلق فهو لا يحتاج منه، لكن لو قول على خلق لكم ما في الأرض جميعا يدل على أن موجود المطر والماء والجبال، وهذا ينافي ما ذكرنا قبل قليل. فهذا التنفيذ يقول وقد فكرت زمنا طويلا افكر في حل هذا الاشكال حتى اداني الله اليه ذات يوم فتهمته من القران. ان شاء الله اسمع القادم. طيب الاشكال يقول الفكر رحمه الله موضوع لا هذا رجل يعني مفتوح عليه حقيقه فتح الله عليه حتى أثناء قال لأن نقل الله رحمه الله أنه قال الله يعني هو قال على أبنائه الله قال إنه قال لهم إن لما أعلم أحدا قال إن لنا شيئا إلا وعندي فيه يعني عندي منه علم وقرأ ثم يقول يعني قال له بعض الآيات حكي بأشياء ما قال والله لا إنه فتح من الله عز وجل أكتب على أجل البيت أكتب ويفتح الله عليه حقيقة. وهذا من هو من مشكلة لكنه قال تنظر قال موقوف الوجهين وكل منهما يدل عليه آية أخرى. أما الأول قال المراد بالخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي. الخلق اللغوي وهو التقدير وليس الخلق بالكيان، إنما ليس هو الإدراك من عدم الوجود، إنما هو الخلق بمعنى التقدير. خلق أن تكون الأرض قبل السماء وليس هذا الباب إبراز عدم الوجود لأن هذا ما حصل، إنما هو الخلق اللغة الطاقة والتقدير. والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة مصر فقال وقدر فيها أقوالها وقدر فيها أقوالها ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي فإذا تقدير الأقوال و ليس هذا الخلق هو الخلق الإبراز إنما الخلق مع التقدير هذا كان كل ما بالأرض قد شاء الله تعالى أن يكون شاء الله أن يكون قبل أن يخلق فالتقدير هنا فالخلق مع التقدير. والدليل أنه قال وقدر فيها أقواتنا دليل أن الخلق الذي معنى التقدير. الوجه الثاني قال أنه لما خلق الأرض غير مشروع وهي خلق بكل ما فيها لما خلق الأرض غير مشروع ما أخذ منها ما مضى لكنها خلقها غير مشروع قال كان كل ما فيها كأنه خلق بشرك لوجود أصله شرك. واضح هذا يعني أخرج منها ما مضى وين كان ما مضى فيها. فلذلك يعني لما يقول خلق لكم ما في الأرض فإما تقول خلق عن التقدير وإما تقول أنها هي مصدر لكل ما فيها وذكرت عليه فأخرج منها لا أمر على هذا هو الدعوة. إذا لما كانت خلقا بالشيء لكل ما فيها كأنه خلقها بشيء لوجود أصله كذا. الدليل القرآن على أن وجود الأصل يمكن فيه إطلاق الخلق على الفرع وإن يحدث الأصل سبحان الله أو بفعل أحوال قوله تعالى ولقد خلقناه ثم صورناه ثم قلنا للملائكة اسجدوا لله. ما المقصود بخلقناه ثم صورناه؟ فمن هذا ما المقصود حقيقة في الأفضل؟ هو آدم عليه السلام. فقوله خلقناه ثم صورناه أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أفضل. فنحن لما قلنا سريلك هذا في ظهر آدم عليه السلام فجعل الله سبحانه على الخطاب لنا خلقناه ثم صورناكم لنا أن نحن الفرق. خاطب الله آدم عليه السلام وكأنه خاطب فيه نحن فلا مانع من الإنصاف في الوجود الأصل يعني لأنه فيه. وهذا واضح لأننا لما كنا جزءا من آدم عليه السلام فلم تقل أنه خلقنا ثم صورنا أيضا أنه خلق ما هي الأرض فيقول عليه أنه خلقها ولو كان فيها. فإذا لا تعرف إن شاء الله في كتاب الله سهل بما أخبر عليها لكن المقصود أن الله تعالى لما كانت الأرض أصلا لكل ما فيها فيصبح عليه خلق الأرض ما فيها صحيح خلق الأرض غير الحوة وخلق فيها وخرج منها وجعل فيها بحر لكنه سبحانه وتعالى جعل هذا في يومين من غير إخراج ثم السماء في يومين ثم الأرض قال لها أنفذي وأخرج منها ماءها حتى الجبال تخرج من الأرض كما هو هذا الشهر الله. لكن أيضا أكمل الله على هذه الآية التي استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الأسود والزهرين هذا الشاهد منها نهاية قضية وأنها آيات تليق وهي آيات مكية لا بد أن نقف معها أنها متعلقة بالشيوخ المكية المتعلقة أبو طالب بعد هذه المفاوضات التي حدثها هؤلاء مع المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم توجه من الكفار خيفة أنهم قد يفعلوا شيئا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه ما ذكرناه هذه هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدم وجود النبي من المفاوضات جعل أبو طالب يقول أنهم يدبرون أمرا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل عليه قوله تعالى أم أمره فإنها مبرمون. فماذا يفعل أبو طالب بعد ذلك لما رأى كتاب قريش على ابن أخيه قام إلى بيته من بني هاشم وبني عبد المطلب ودعاهم إلى أن يمنعوا من ابن أخيه وأن يقولوا فأجابوا إلى ذلك مسلم وكافر نحو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى قريش ذلك بدأ ما يسمى بالمقاطعة لبني هاشم وبني عبد المطلب ولهذا لهم مقام عند الإسلام ورسول الله صلى أثنى عليهم قالوا كانوا معنا كثير في الإسلام فهؤلاء قالوا نحن نمنع حميدا لكنها مجرد كما قلنا أول من الشريف ما بعد الله قسم النبي إلا وبمعنى قومه فجعل الله سبحانه وتعالى بني هاشم وبني عبد المطلب وبني المطلب في منع النبي صلى الله عليه وسلم جعل المطلب في منع من قومه فوقعت أربع حوادث دخان في المسلمين في أربع ثابت أو في الخلف أسلم ثم أسلم عمر رضي الله عنه ثم رفض الخلفة من الله وهم